حواء في جدة. جاء في الأثر: يأتي على الناس زمان يكون أفضل الرباط رباط جدة. الفاكهي أخبار مكة. قصيدة الأرز. عمر شيخ الإسلام والقانون الجديد الذي جاء به محمد، إضافة إلى ما يكشف عيسى. عمر الماشي المتكئ على منسأته الطويلة مثل الراعي ليضع عليها ذقنه، بالقرب من جدة المقدسة على الشاطئ من البحر الأحمر، حيث يضيء نور الله كما لو كان في أعماق الحلم. في هذه الصحراء المعتمة من ظل السماوات، حيث مرت محجبات موسى غامضة محتجبة أثناء المشي هكذا مليئة بفكرة جادة، فوق الصحراء مصر ويهودا. فيكتور هوغو. إضاءة. نعرض في هذا الباب لمزايا مدينة جدة التي تتفرد بها بين غيرها من مدن ساحل البحر الأحمر. عرف العرب قبل الإسلام قصة الخلق تفصيلاً من التراث اليهودي، وهي المرحلة التي تمت فيها تهيئة البيئة الثقافية للجزيرة العربية لاستقبال قصة الخلق، وساهمت الروايات الإسرائيلية لاحقاً في فهم قصة الخلق، ولا سيما مع تسابق القصاص في سردها واستخدام الخيال وأساطير الأمم السابقة حال روايتها. في هذا الباب نعرض لهذه الأفكار ونناقش مرحلتها. كما لا يمكن النظر إلى تحول المقام إلى قبر في جدة باعتباره حادثاً منقطعاً، ولكن في سياق التأثير الثقافي المصري على إقليم الحجاز وعلى جدة بصورة خاصة أثناء فترة الدولة الفاطمية ودولة المماليك في مصر، على أن العصر الذهبي للمقام كان مع الدولة العثمانية. وفي هذا الباب نعرض لعلاقة الدولة العثمانية بمقام حواء والوثائق التي توضح بناء السور والمقام والفكر الذي يحكم هذه العلاقة، ثم نعرض لعولمة الأسطورة التي تمت من خلال زيارات الرحالة الأجانب في فترة الدولة العثمانية على الحجاز وتبنيهم لرواية أن المقام هو قبر حواء. فضل جدة. الموقع. تقع مدينة جدة بين دائرتي عرض 25 إلى 21 و 45 إلى 21 وخطي طول 5 إلى 39 و 20 إلى 39 شرقاً، وجاء تشكيلها المتميز من سكنى خليط من الأجناس لتقوم بدورها الذي وجدت له، فكان هذا المزيج سبباً في خلق تفردها وروحها الوثابة. توجد في سلسلة الشعاب المرجانية والصخور البحرية فجوة وحيدة تسمح بمرور السفن مقابل مدينة جدة، وتكمل الجغرافيا رسم دور جدة، حيث يقابل هذه الفجوة في الصخور تحت الماء ممر في الجبال المحيطة من ناحية الشرق نحو مكة أوجدته عوامل التعرية، ويسمى وادي غليل، وبالتالي فإن الطريق بحراً وبراً سالك إلى مكة من خلال جدة. هذا التفرد الجغرافي قابله تفرد في دور المدينة في الإسلام، فبالإضافة إلى أنها الميناء الرئيس الذي تبارك بخدمة الحجاج والزوار بحكم موقعها، فهي درع مكة من حيث كونها أرض الرباط، وهي مركز التطهر الروحي والصفاء قبل الصعود إلى مكة. ولذلك فمن خلال موقعها الجغرافي وتميزها الوظيفي المزدوج وتركيبتها السكانية، فقد حازت على كل ما لعبقرية المكان من امتياز وجمال، مما ساهم في صمود وبروز جدة بروحها الوثابة الوطنية على مر العصور. بداية الاستيطان. يعود استيطان جدة إلى 1000 قبل الميلاد، حيث وجدت نقوش ثمودية بوادي البويب تذكر أن امرأة أصيبت بمرض البرداء، كما وجد نقش آخر فيه صلاة وتضرع من صاحب النقش ويدعى ساكت بن يشعن أصيب بالحمى، ولا يوجد اتفاق بين المؤرخين على الزمن بدقة. كما يذكر أن قبيلة قضاعة هي من أوائل القبائل العربية التي سكنت جدة، وأحد أحفاد قضاعة كان اسمه جدة بن حزام الذي ولد في هذا المكان فسمي باسمه، وهذا تقريباً منذ 2500 عام تقريباً. وظهرت جدة في كتب التاريخ بوضوح بظهور الإسلام، وخاصة بعد أن جعلها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ميناءً رسمياً لمكة المكرمة، وقد كانت من قبل تقوم بدورها ولكن بشكل بسيط. على أن الطفرة الأولى للسكان والازدهار في جدة حدثت في القرن الرابع الهجري كما يرويها ابن المجاور، الذي أوضح أن أهل ميناء سيراف، وهي مدينة فارسية على الخليج العربي، هاجروا إلى جدة بعد تعرضهم للخراب جراء إصابتهم بالزلزال عام 366 هجرية، وكانوا مشهورين بغناهم وتفوقهم في التجارة. وذكر ابن فهد في تاريخه إن الفرس حفروا خندقاً عظيماً في الوسع والعمق، وكان يدور ماء البحر حول البلد ويرجع ما يفضل منه إلى البحر، والبلد يومئذ شبه جزيرة في وسط لجج البحر. فلما حصن الفرس البلد غاية التحصين وخافوا من ضيعة الماء، بنوا 68 صهريجاً داخل البلد، وبنوا بظواهرها مثلها، ويقال 300 داخلها ومثل ذلك خارجها. هكذا أدرك الفرس أهمية موقعها، فاعتبروها محطة رئيسة للتجارة، وكان ينزلها ملوك الفرس التجار القادمين من الآفاق، إذ هي محط السفن من الهند وعدن واليمن وعذاب والقلزم وغيرها. لكنهم لم يلبثوا أن تركوا جدة بعد أن سكنوها 30 عاماً، حيث يؤرخ الشيخ عبد القادر الشافعي أنه بخروج الفرس بدأت مرحلة جديدة من مسيرة جدة، حيث استوطنها الأعراب من كل مكان لملء الفراغ، حيث جاء من أرض الصعيد المرسة من بلد اسمها مريسة، ومن أرض اليمن جاء الحفصة، ومن ظفار جاء بنو الظفاري، ومن جبل صبح جاء بنو الصبحي، ومن شراكسة مصر جاء بيت من قرقماص، ومن وادي مر جاء بيت المديد وبيت التكروري. ومن حينه سكن المدينة خليط من الأجناس، فشكلوا هذا الموزاييك النادر إلى يومنا هذا. في مطلع القرن العشرين أكدت هذه الحقيقة دائرة المعارف البريطانية عندما ذكرت إن السكان هم مزيج من عرب حجازيين ونجديين ويمانيين وحضارمة ومصريين وسوريين ومغاربة، ومن شعوب إسلامية غير عربية في مقدمتها الفرس، ويشاركهم أهل أفريقيا وجاليات كبيرة من الترك، وقدم إليها بحكم الأعمال إنجليز ويونان وفرنسيون وإيطاليون، وعليه فلا توجد فئة أو قبيلة أو أصل معين يستطيع أن يدعي أن جدة تعود إليه. فهذه المدينة تاريخياً هي مدينة تجمع سكانها عبر العصور من مختلف الأجناس والأعراق لتأدية وظيفتها التي أوجدها لها الإسلام ذات البعدين الروحي والدفاعي كرباط في سبيل الله. خاصية التطهر الروحي: أول من وجه الأنظار إلى المكانة الروحية الرفيعة لمدينة جدة هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي اختار المدينة لتكون مكاناً لاعتكافه في الشتاء، فكان يعتكف في الجامع الكبير، وبعد ذلك اقتدى به الكثير من المؤمنين بعد أن ترسخت في أفئدتهم مكانة جدة كمدينة للتطهر الروحي والتقرب إلى الله، وكانت بذلك مركزاً لتلقي الرؤيا قبل الصعود إلى مكة أو الذهاب إلى المدينة المنورة، على اعتبار أنها محطة الوصول الأولى للحجاج والزائرين من الخارج. وقد اشتهرت جدة بالمزارات السبعة، وهي مزار المظلوم، ومزار العلوي، وأبو عنبة، وأبو سرير، ومقام الأربعين ومقام العقيلي ومقام أبو العيون، بالإضافة إلى تكايا الفرق الصوفية التي تقدم ذكرها، كما عرفت المدينة زوايا دفن فيها الصالحون مثل زاوية الجيلاني وزاوية السمان وغيرها، وزوايا للتعبد مثل زاوية الحداد وزاوية الخضر وزاوية الحضارم، وعدد كبير من الزوايا في مساحة جغرافية ضيقة للغاية، وبعض هذه الزوايا لها أوقاف إلى اليوم. وقد تحدث كبار الصوفية عن تجاربهم في جدة، ومنها زيارة ابن عربي لمقام حواء، وأيضاً ما جاء في الرحلة الورثلانية لمؤلفها الحسين الورثلاني الذي تحدث عن المقامات والقبور في الحجاز وفضل جدة، واستصراخ الناس بالولي سيدي عمر العرابي. وكان لمعظم الفرق الصوفية الرئيسة في العالم الإسلامي تواجد في جدة من خلال التكايا والزوايا، إضافة إلى تلك التي انبثقت في الحجاز مثل المرغنية، الختمية، والإدريسية السنوسية. وأكثر هذه الطرق لها مساجد باسمها، وبعضها مرفق بها جبانات لدفن الموتى مثل مسجد العقيلي، أو مساجد بها بئر للاستحمام والبركة مثل مسجد ابن علوان، على أن التأثير الأكبر في جدة والحجاز كان لمنهج متصوفة السادة آل بعلوي الذين لم ينتسبوا لطريقة من الطرق المذكورة وكانوا من الشاذلية. وقد حوت جدة على مر السنين مساجد جامعة، وأهمها تاريخياً المسجد الجامع، والذي نسبه ابن جبير إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إضافة إلى مسجد الأبنوس. وكان كتاب مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت قد حصر بالمدينة قرابة 35 مسجداً في العصور الحديثة. أرض الرباط، يتجلى فضل جدة في وظيفتها المزدوجة لخدمة الإسلام، وكما تقدم فإنها أرض الاعتكاف والتطهر الروحي، وهي أيضاً أرض الرباط. هذه الثنائية الوظيفية لم تعط لأي مكان آخر في العالم الإسلامي على مر التاريخ، وهي تجسيد لمقولة عبقرية المكان، حيث أن مكانها الفريد باعتبارها بوابة مكة، ومن سكنها من الصالحين من مختلف العالم الإسلامي قد أظهر هذه العبقرية وجسدها، لأن هناك أماكن لوظيفة الرباط فقط مثل عسقلان في فلسطين المحتلة كما ورد في صحيح الحديث، ومدن أخرى للتقرب إلى الله بصالح العبادة مثل الحرمين الشريفين والقدس الشريف. أما أن يجتمع شرف هاتين العبادتين في مكان واحد فهو فضل من الله آتاه جدة، والرباط هو المقام في الثغور لإعزاز الدين ودفع شر الكفار عن بلاد المسلمين، وبالتالي فإن أي مكان يتوقع أن يهجم منه العدو فالإقامة فيه بقصد دفع العدوان رباط في سبيل الله، أي أن الإقامة على حدود المسلمين تقوية لهم وحماية للحدود وعقد نية الجهاد، فهو رباط في سبيل الله. وقد حازت جدة على نصيبها من الأثر، حيث جاء: يأتي على الناس زمان يكون أفضل الرباط رباط جدة. وواقع الحال فقد تكرر هجوم أعداء الإسلام على المدينة، إما بهدف الحصول على خيراتها والسيطرة على موقعها الجغرافي الفريد، أو بنية احتلالها والوصول إلى مركز الإسلام في مكة المكرمة. وأهم الغزوات التي تصدت لها جدة عبر تاريخها كانت غزوات الأحباش في صدر الإسلام، حيث أورد ابن سعد في الطبقات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل علقمة بن مجزر في 300 عندما شاهد أهل جدة قوماً من الحبشة في مراكب بالبحر، فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه، وذلك في السنة 9 للهجرة. وجاءت المحاولة الثانية للأحباش في عام 151 هجرياً، حيث احتل قوم يسمون أهل الكرك جدة لمدة سنتين، ثم طردهم الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 153 هجرياً، كما غزوها للمرة الثالثة في عام 173، فخرج كثير من أهل جدة إلى مكة، وتكاتف أهل المدينتين لصد العدوان. وعندما علم الأحباش بذلك هربوا في المراكب، ثم أعادوا الكرة بعد 10 سنوات، وتكاتف أهل جدة ومكة تحت قيادة أميرهم عبد الله بن محمد لمحاربتهم، فقاتلوهم حتى أخذوا بعض سفنهم وأجلوهم. وفي عام 199 جاء جيش من العراق لصالح السري بن منصور الشيباني بعد أن تمرد على المأمون، وكان قائد الحملة يدعى الحسين الأفطس، واحتل جدة وأخذ أموال أهلها، ودخلت مكة معه طوعاً، إلى غير ذلك من الغزوات التي تعرضت لها جدة عبر التاريخ نتيجة للصراع الدائر في المنطقة بين المسلمين. وتكررت الغزوات من داخل الجزيرة العربية على جدة، مثل حصار بني عقيل في العام 251، وهو العام الذي غزا فيه إسماعيل بن يوسف الحسني جدة ومكة وقتل خلقاً كثيراً منهم ومن الحجاج. وفي العام 268 أغار أبو المغيرة المخزومي على جدة وحرق البيوت واحتل مكة، وبعد عام قام والي مكة من طرف العباسيين محمد بن أبي الساج بطرده في عام 269. كما شارك الاستعمار الغربي الحديث في الهجوم على جدة، والذي تمثل في الهجوم البرتغالي ثم الهجوم البريطاني على النحو التالي. الهجوم البرتغالي: انحصرت دوافع الهجوم البرتغالي على جدة في الجانب الديني الصليبي البحت، بهدف تدمير مركز الإسلام في مكة، وذلك بعد أن نجح البرتغاليون في إنهاء الوجود الإسلامي في الأندلس، وانطلقوا إلى الديار الإسلامية في أفريقيا وآسيا بأساطيل حديثة وعقيدة دموية، بهدف تطويق العالم الإسلامي من الجنوب، وذلك بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح عام 1498. وقد تصرف البرتغاليون بهمجية وقسوة إزاء سفن الحجاج المتجهة إلى جدة، كما عملوا على إحراق المدن الساحلية الإسلامية، وتحالفت البرتغال مع عدد من القوى التي تضمر العداء للإسلام في المنطقة، وهي دولة فيجيانا جار الهندوسية في الهند، والدولة اليعقوبية في الحبشة، وأتاح لهم ذلك أن يعبروا بالمدفعية الثقيلة على سفنهم من باب المندب والتوغل في البحر الأحمر شمالاً حتى مدينة جدة بغرض تدميرها، ليتسنى لهم بعد ذلك احتلال مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم الانطلاق نحو تبوك ومنها إلى القدس الشريف لإحياء المملكة الصليبية كما يتصورون. وكان قائدهم البوكيرك، وهو جنرال دموي كاره للمسلمين، يحلم بتدمير مكة المكرمة والقاهرة تدميراً كاملاً، ويعمل بشكل استراتيجي متكامل للقضاء على التجارة الإسلامية أولاً، وطرد المسلمين من المراكز التي يتعاملون معها لإضعافهم، مثل مدينة ملقة أو سنغافورة حالياً. وكان يمارس القرصنة ويجمع المعلومات عن الدول الإسلامية بواسطة شبكة من الجواسيس في مكة وغيرها، حيث قال في رسالته لملك البرتغال: ليس في جدة أو مكة أناس مسلمون، بل دراويش، أما بلاد القديس يوحنا، يقصد القدس، فتعج بالناس والخيول. لقد حملت رسائل ألفونسو دي ألبوكيرك إلى ملك البرتغال تصوراً استراتيجياً عن كيفية السيطرة على بلاد المسلمين، حيث يقول بتاريخ 1 ديسمبر عام 1513: إنه بمجرد أن يسيطر على البحر الأحمر لن يتمكن السلطان من العودة إليه ولو سانده جميع ملوك المسلمين، وسيضرم النار في أي سفينة إسلامية تدخل هذا البحر. وفي الرسالة نفسها يقول: بإمكاننا السيطرة بسهولة كبيرة على جدة لانعدام ما يحول دون ذلك، فبوصولنا إلى هناك لن يستطيع أحد منعنا من التحكم فيها، لأنها لحد الساعة غير محصنة من جهة البحر. سوف تهجر جدة بالتأكيد فور تحكمكم في مرسى مصوع والحبشة بسبب توقف وصول التوابل وباقي السلع إليها وكذلك الأقوات، وبالتحكم في جدة سيقضى نهائياً على مكة، ولن يجرؤ أحد بعد ذلك اليوم على الإقامة فيها لأنها لا تبعد سوى مسيرة يوم واحد. وفي اعتقادي لن يصعب علينا تخريب مكة ولن يتطلب منا ذلك جهداً كبيراً. ثم يصف جدة بأنها مرسى محاط بجزر صغيرة تحمي السفن من الرياح، وتقطع المسافة بين جدة ومكة ركوباً على الخيل في يوم واحد، بينما يتطلب الأمر من المشاة والقوافل يوماً ونصف اليوم، وتنعدم الأقوات في جدة، وتعتمد مكة على الأقوات التي تجلبها من جدة. ويشير في ختام رسالته إلى أن دخوله إلى البحر الأحمر قد انعكس سلباً على المدينتين معاً، فقلت فيهما الأقوات وارتفعت أثمانها كثيراً وهجرها ناس كثير بحسب قوله. وفي رسالة أخرى بتاريخ 28 من ديسمبر عام 1513 يؤكد رغبته الأكيدة في إخلاء جدة من سكانها وتدمير مكة، حيث يقول: أعتقد يا سيدي أن بإمكانكم التحكم في جدة بسهولة كبيرة لشدة ضعفها، وسيتعذر على السلطان مدها بالرجال والمؤونة، وأن تحكم جلالتكم في مصوع والحبشة سيؤدي حتماً إلى إخلاء جدة، وسيسفر التحكم في جدة عن القضاء على مكة، ولن يجرؤ أحد على الإقامة فيها. أظن يا سيدي أن تخريب مكة أمر سهل وفي متناولنا. كما قدم القائد دورات كيلفارو صورة أكثر شمولاً عن جهود البرتغال في السيطرة على الهند، ثم لقي حتفه قبل أن يقود الأسطول إلى جدة، حيث يقول في رسالته إلى ملك البرتغال: لا مفر لنا من التحالف مع ملك الحبشة الراغب في لقائنا، ولن يصعب علينا بعد ذلك تخريب مكة لقربها من جدة، ولأن كل الأقوات تأتيها من بربرة وزيلع ومن الساحل التابع لشيخ عدن. ويضيف: إن جدة ضعيفة وسهلة المنال بجنود قليلين، أعتقد أن سكان مكة جميعهم سيفرون فور رسو سفننا قبالة مرسى جدة وعلمهم أننا مسيحيون. إن تخريبها سهل ولن يتطلب مجهوداً كبيراً لقلة المدافعين عنها، لأن جل سكانها من المتعبدين، وفي حالة ما إذا حرمناهم من تجارة الأثواب البيضاء ومن توابل الهند التي تصل سنوياً فلن تقبل على مكة قافلة واحدة. أما إذا تمكن ملك الحبشة من العبور إلى مكة فإن شجاعة رجاله كافية لتحقيق ما نسعى إليه، ولن نضطر إلى التدخل. إني أرى الأمور تسير حسب توقعاتنا، شريطة أن يساعدني الملك ويشجعني. على أن تفاصيل انكسار الهجوم على جدة وصمود أهلها قد جاء في رسالة بعثها إليشود منيزش إلى ملك البرتغال في 24 من ديسمبر عام 1517، وفيها يقدم تفاصيل عن الأحوال الجوية وصعوبة الاقتراب من جدة لطبيعة المياه حولها واستبسال أهلها في الدفاع عنها من السور المحيط بالمدينة ونقص مياه الشرب وعدم استطاعة السفن الضخمة الاقتراب من المدينة بشكل كاف. تجدر الإشارة إلى أن البرتغاليين قد حاولوا غزو جدة عبر محاولات أربع على النحو التالي: المحاولة الأولى في العام 919 هجرياً الموافق عام 1513، حيث خرجت قواتهم من الهند بقوة مكونة من 20 سفينة خاضوا بها المعارك في عدن وجزيرة كمران، لكنها لم تواصل لقوة الرياح ومعاكستها لهم. المحاولة الثانية عام 921 هجرياً الموافق عام 1515، وفيها غادر القائد ألبوكيرك الهند بحملة قوامها 25 سفينة، إلا أنه اضطر لتغيير اتجاهه إلى هرمز لإخماد الثورة هناك، ثم اشتد عليه المرض فعاد إلى غوا أو قوة في الهند، حيث مات مع تأكيده لمن يخلفه بغزو مدينة جدة. المحاولة الثالثة في عام 923 هجرياً الموافق عام 1517، حيث انطلقت من ميناء جنوة الإيطالي 40 سفينة وألف مقاتل برتغالي، وعبروا باب المندب بالمدفعية الثقيلة، وشهد ذلك العام نهاية دولة المماليك ودخول السلطان سليم الأول مصر، ولم تستطع الحملة النزول إلى أرض جدة لأن التحصينات التي عملها المماليك كانت قوية، واستبسل أهلها في الدفاع عن المدينة بمؤازرة الحامية العثمانية، فاضطرت الحملة إلى الانسحاب إلى كمران ومنها إلى عدن. المحاولة الرابعة عام 927 هجرياً الموافق عام 1520، وكانت في هذه المرة بقيادة نائب ملك البرتغال لوبر سيكويرا، وهدفت إلى تدمير جدة، لكنهم تحولوا إلى مصوع ونزلت قواتهم في ضيافة ملك الحبشة. الهجوم الإنجليزي في القرن التاسع عشر وجدت جدة نفسها أمام ضربات البوارج الاستعمارية بشكل مباشر من السفن الإنجليزية، بعد أن سيطرت إنجلترا على مساحات شاسعة من العالم الإسلامي، وجاء القصف الإنجليزي على جدة في أحداث ما يعرف باسم مذبحة جدة أو فتنة جدة، أو كما سماها الفرنسيون مجزرة المسيحيين، وذلك في عام 1858، وقد تم ذلك العدوان بخلفية اقتصادية استعمارية وبدوافع صليبية واضحة. ولفهم القسوة التي تعاملت بها بريطانيا مع جدة لا بد من معرفة البيئة التاريخية للأحداث. في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وما قبلها شهدت جدة نمواً اقتصادياً وازدهاراً حضارياً دفعت القنصل الفرنسي إلى القول بأنه لا يعرف على الإطلاق مدينة إسلامية تستطيع أن تتمتع بإدارة وحكومة محلية إلا مدينة جدة، ولا توجد مدينة أخرى في شبه الجزيرة العربية لها تجارة عليا تتميز بالنظام غير جدة. وفي حينه انتهج ممثل بريطانيا أسلوب تضخيم الحوادث الفردية ضد الأجانب، فعلى سبيل المثال ذكر نائب القنصل الإنجليزي في الإسكندرية بأن 500 بحار من أهل جدة موجودون في السويس، وأنهم يشكلون تهديداً للشركات البريطانية هناك. كما قال الكابتن بولين إن سفن أهل جدة الموجودة في البحر الأحمر تقوم بنهب واضطهاد سفن المسيحيين، وهكذا كان دأب المسؤولين الإنجليز قائماً على إفهام حكومتهم بأن أبناء الحجاز وأهل جدة خاصة يكرهون المسيحيين بتعصب. من الناحية الاقتصادية نمت التجارة مع جدة وانغمس القناصل مباشرة فيها، حيث كان القنصل الإنجليزي كول وكيل شركة الهند الشرقية والقنصل بيغ مالكاً لشركة ضخمة، كما عمل القنصل الفرنسي فرينال بالتجارة، وكانوا جميعهم يستغلون مناصبهم للتدخل مع الحكومة العثمانية لحماية مصالحهم. وكان ذلك سبباً لابتداء الاحتكاك بينهم وبين التجار الحضارم في جدة، ولا سيما مع تظلمهم من تعيين القنصل البريطاني لتاجر هندي وهو فرج يسر ليكون كبير تجار المدينة، وهو ما زاد من حدة الأجواء بين التجار والأجانب بوجه عام. فتنة جدة. في أجواء هذا الاحتقان أنزل التاجر صالح جوهر العلم البريطاني ورفع علم الدولة العثمانية على الباخرة المسمى إيراني، فحدث خلاف حول ذلك، وحضر القنصل الإنجليزي الذي مزق العلم العثماني ووطئه بقدمه وتكلم بكلام غير لائق، مما تسبب في غضب الأهالي وهياجهم، ولا سيما أن السلطات قد قررت حجز السفينة، فكان أن تجمع جمع غفير من السكان يقدر بثمانية آلاف وهاجموا مقر القنصل البريطاني ثم مقر القنصل الفرنسي الذي قتل هو وزوجته واثنان وعشرون شخصاً آخرين بينهم سبعة أتراك إضافة إلى نائب القنصل الإنجليزي، ولحق الدمار بمقر القنصليتين والشركات الأوروبية. على إثر ذلك قررت الدولتان بريطانيا وفرنسا أن تعملان معاً لتأديب مدينة جدة وسكانها، وبعد مشاورات مطولة مع العثمانيين طلب الإنجليز أن تنزل قوات عثمانية أولاً إلى جدة ثم تليها القوات الإنجليزية حتى لا يستفزوا مشاعر المسلمين في شبه القارة الهندية. وعندما تأخر الأتراك هدد الإنجليز بتوجيه السفن إلى جدة واحتلالها عسكرياً، وبناء على طلب مالسبوري وزير خارجية بريطانيا تم إرسال الفرقاطة سايكلوبس مع ثلاث سفن، وبدأ قصف المدينة صباح 25 يوليو عام 1858 حتى 28 منه، وأعيد القصف في 5 أغسطس تحت قيادة الكابتن بولين مع العمل على إغراق سفن أهالي جدة وإحراقها بالبضائع التي عليها. وقبل ذلك بأسبوع اقترح وزير خارجية فرنسا الكونت والوسكي وضع جدة تحت الإشراف الفرنسي البريطاني المشترك لضمان عقاب جدة وقتل من شارك في الفتنة وتحصيل التعويضات. وفي رسالة لوزير الخارجية الإنجليزي مالسبوري الذي كان فخوراً بهذا القصف قال: لقد كان من الأهمية منذ اللحظة الأولى إقناع العقلية الإسلامية بأن القوى النصرانية لن تتوانى في كل الحالات عن إنزال العقاب للانتهاك ضد النصارى في جدة. كما صرح مسؤول فرنسي قائلاً: إن القصف له تأثير مفيد على سكان جدة وحاكمها لبث الخوف من النصارى في النفوس، وفي ذلك تكريس للعقلية الصليبية، حيث كان القنصل الفرنسي فرينيل عام 1846 قد صرح باعتقاده أنه محاط بشعب متعصب ضد الوجود المسيحي، في الوقت الذي يرى الكابتن بولين أن أحداث الفتنة قد جاءت نتيجة لبغض قديم لدى المسلمين ضد المسيحيين نظراً لإقامة المسيحيين بالقرب من الأراضي المقدسة. وبعد انتهاء التحقيقات والمحاكمة تم الحكم على مجموعة من أهالي جدة بالإعدام وأخرى بالحبس المؤبد وثالثة بالنفي، وتم إقرار تسليم تعويضات باهظة حيث طالبوا 24 مليوناً، وقالوا للسلطان العثماني: هذا يليق بملكك ومنصبك، فوافق. وتم فرض ضرائب عالية على أهالي جدة ومصادرة أملاكهم لدفع التعويضات. ومع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1333 هجرياً 1914 حلقت في سماء جدة طائرة حربية ملقية منشورات تحث فيها الأهالي على الثورة ضد الدولة العثمانية وتقدم المبررات لخوض الحرب ضد ألمانيا وكيف أن تركيا اصطفت مع ألمانيا في هذه الحرب. وتطرقت المنشورات إلى إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وإمبراطور الهند قررا أنه عند انتهاء الحرب سيجعلان من بين شرائط الصلح ومواده الرئيسة أن تكون شبه الجزيرة العربية والأراضي المقدسة فيها مستقلة، وألا يضم شبر منها إلى أراضينا أو أراضي أي دولة أخرى. وفي سبيل الضغط على أهالي جدة والحجاز، فقد قررت بريطانيا منع دخول المواد الغذائية إلى الحجاز من مستعمراتها، والتي من الناحية الفعلية هي كل الدول التي يتاجر الحجاز معها. ومع حلول عام 1334 هجرية 1915، بدأ القصف الحربي من البوارج البحرية على المواقع العسكرية العثمانية، بل وتم استخدام الطيران الحربي في قصف المواقع العسكرية بجدة، كما كانت الثورة العربية الكبرى قد اندلعت لطرد الأتراك من الجزيرة العربية، فأدى ذلك إلى خروجهم بشكل نهائي من الحجاز. ولم تمض مدة طويلة حتى دخلت جدة صلحاً في الحكم السعودي، وبدأت مرحلة الازدهار الحضاري والاقتصادي والسياسي بعد أن استتب فيها وفي الحجاز الأمن، وبدأ التعامل مع المشكلات المزمنة، وأهمها مشكلة المياه الصالحة للشرب، وقفز عدد السكان من 4,000 إلى 4,500,000 في الألفية الجديدة تحت الحكم السعودي الزاهر.